أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأولي العشاءين والإفراط في البواقي للرجل. الآن يتعرض هنا الماتن والشرح رضوان الله تعالى عليهما إلى مسألة الجهر والإفراط في الصلاة، فيذكر الماتن بأنه يجب الجهر على الرجل في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ويجب عليه الإخفات في صلاة الظهر والعصر. قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور. في الصبح وأولي العشاءين، الكلام عن الركعتين الأولتين في القراءة تحديدا، والإخفاء في البواقي. هي الجهر بالقراءة في عبارة الشارع، فقيد الجهر بالقراءة دون بقية الأذكار، وقيدها بأنها في الأولتين حتى لا تعم الثالثة والرابعة. قال: في الصبح وأولي العشاءين، الذي الأولى والثانية في العشاءين والعشاء، والإخفات في البواقي. والإخفات في البواقي إشارة إلى شنه؟ لا، إشارة إلى الظهر والعصر والأخريين من المغرب والعشاء أيضا. لهذا جمع الضمير، ما قال الباقيتين. في القراءة بس الثالثة والرابعة أيضا فيها ماذا؟ فيها قراءة. فلما قال البواقي أوضح بأنه منظور في الإخفاف يعم الثالثة والرابعة، مو فقط الأولى والثانية في الظهرين، الأولى والثانية في الظهرين بالإضافة للثالثة والرابعة في العشاءين والظهرين. الآن الحديث فعلا عن القراءة، طبعا التسبيح الذي هو بدل عن القراءة أيضا له نفس الحكم، لكن هو حديث الآن عن شنو؟ عن القراءة. هذا كان في كلام في القيد الذي أورده الشارع، وولي العشاءين والإخفات في البواقي للرجل، أي أن حكم الوجوب إنما هو خاص للرجل. ثم يدخل الشارع في تشخيص معنى الجهر والإخفات، يقول: والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقان. هذا مطلب أشار له المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه ونبه عليه، كأنما أحد الأعلام ممن سبقهم المحقق الكركي توفي قبل المصنف قبل الشارح فترة طويلة، يعني عاصره فترة. ثم توفي تقريبا 1940 أو شيء، وبعد حدود أقل من 40 سنة توفي من؟ توفي الشارح. يقول: والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان، أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقان، يعني بشكل دائم إما أن يتحقق الجهر أو يتحقق الإخفات، لا يجتمعان في مادة. لا يمكن أن يأتي شخص قراءة يصدق عليها في نفس الوقت ونفس الآن أنها ماذا؟ أنها جهر وأنها إخفاء في نفس الوقت. إما أنها جهر أو أنها ماذا؟ أو أنها إخفاء. لا يجتمعان في مادة. فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، من قرب من المتكلم وكان سليما هذا السامع، وكان صحيحا غير مصاب في سمعه، أن يسمعه من قرب منه صحيحا، هذا صحيحا السامع يعني، وكان السامع صحيحا، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، مع اشتمال هذه القراءة على الصوت المجتمع على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، كما يعبرون ظاهر عبارة الشارح أنه يشير إلى ظهور جوهر الصوت حتى لا يظهر، حتى لا تكون القراءة من قبيل قراءة المبحوح. هذا التعبير لم يعني الإشارة إلى جوهر الصوت بحسب الظاهر والله العالم، أغلب من تقدم لم يشيروا إلى أغلب من تقدم على الشارح لم يشيروا، ولعل كلهم أنا استقراء سريع لم أجد إشارة، لعل البعض أشار وأنا لم ألتفت، ولكن القدماء لم يشيروا، القدماء أقصد من تقدموا على هنا أريد به من تقدموا على الشارح لم يشيروا إلى ظهور جوهر الصوت، الشارح أشار إلى هذا المصطلح. إنزين، ولعل أول من أشار قبل الشارح هو جامع المقاصد الشيخ علي الكركي في جامع المقاصد، فإنه أشار جامع المقاصد في شرح القواعد أشار إلى ماذا؟ أشار إلى هذا المصطلح، قال وينبغي أن يزاد فيه قيد بعد أن بين أن الجهر أقل مرتبة الجهر أن يسمع من بجانب وكذا، قال وينبغي أن يزاد فيه قيد آخر وهو تسميته جهرا حرفا، وذلك بأن يتضمن إظهار الصوت على الوجه المعهود، إظهار الصوت على الوجه المعهود. هذا بيجي التعليل. وقال في الإخفاء أيضا نفس في جامع المقاصد، قال هذه العبارة ولا بد من زيادة قيد آخر بعد أن بين أن يسمع نفسه بالنسبة للإخفاء، قال وينبغي ولا بد من زيادة قيد آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاء بأن يتضمن إخفاء الصوت المسموع، إخفاء. والظاهر أن عبارة الشارح هنا الشهير الثاني تقريبا جاي على نسخ عبارة جامع المقاصد، إلا قبل ما دخلوا في معنى بحسب التتبع على الأقل، الآن لعل أحد قبلهم وهم أخذوا منه ما أدري، بس الإشارة أول ما جاءت في عبارة جامع المقاصد، وهنا كلام عند الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في أنه ما هو مناط الجهر والإخفاء. فكثير من المتأخرين جعلوا المناط في الجهر والإخفاء هو ماذا؟ هو ظهور جوهر الصوت، إن ظهر جوهر الصوت فهو جهر، إن لم يظهر جوهر الصوت فهو إخفاء. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ناقش في هذا الأمر وقال المناط أيها الرسول ما جدت الرواية، المناط هو ماذا؟ والصدق العرف ما يطلق عليه عرفا أنه جهر، أو ما يطلق عليه عرفا أنه إخبار. إن صدق على هذا الكلام أنه جهر ولو كان الكلام مبحوث ما يطلع الجوهر، الجوهر ما يطلع عند المبحوث، نوع من الذنوب، لكن الذي آخر غرفة يمكن يسمعه. هذا على رأي سيد الخليل الثاني واضح أن هذا جهر. فسيد الخليل جعل لنا هو صدق الجهر والإثبات عرفين. نرجع إلى العبارة، فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، يعني وكان صحيحا السامع، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط، أن لا يبلغ العلو المفرط مستوى الصراخ أو ما شابه الصراخ، فإنه هذا من روايات منصرفة عن هذا النحو من الجهر، مضافا إلى أنه قد ورد النهي عنه في الروايات، فإن الروايات يسأل الإمام سلام الله عليه عن قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فيعطي ضابطا بأنه الحد الأوسط أن لا يبالغ في المخافة. إنزين؟
لا يبالغ في المخافة.
نعم، رواية 7440، ثلاث روايات، أذكر قديما يعني كان أحد الشعر في المنطقة يجهر في جزء من الآية ويقفز في جزء آخر، الحمد لله الرحمة مالك لما تسأل ليش قال القرآن، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها، محل الشاهد الرواية وعن الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول الله عز وجل، من موضح الإمام يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال المخافة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا، المخافة ما دون سمعك يعني الذي لا تسمعه، فإذا لم تسمعه لم يصل الصوت،
لم
يصدق أنه قرأ أصلا، والجهر شنو أن ترفع صوتك شديدا تصدر راسعا. يعني أيضا الرواية اللي بعدها الكلين عن علي بن إبراهيم وعن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قلت لي عبد الله عليه السلام عن الإمام على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا، قال ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، فاعتبر القراءة الوسطى التي يسمعه أول الناس، خلني أقول حينما تصلي خلفك 10 صفوف أنت لست مطالبا بأن تسمع آخر الصفوف، فليقرأ قراءة وسطا استدل الإمام ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أيضا الرواية 7444 في نفس الباب، الرواية الثالثة من نفس الباب علي بن إبراهيم في التفسير عن أبيه عن أبي الصباح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل تفسير في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك، رواية من التفسير ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال الجهر بها رفع الصوت والتخافت ما لم تسمع نفسك واقرأ ما بين ذلك، الجهر بها رفع الصوت والتخافت ما لم تسمع نفسك واقرأ ما بين ذلك، مجموع الروايات تنهى عن لا 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 المقصود الذي يكون كالصراخ بل الإسماع في نفسه مطلوب الإسماع العالي مطلوب فلو رفع صوته بالحد الطبيعي ولكن أوصله إلى من خلفه بماذا؟ بآلة هل من ضير انفلاس؟ لا ما في ضير الواجب أن يسمع يسمع صوته تقديراً القصد أن يظهر أن يصدر من صوته لا يجب أن يسمع نفسه تحقيقاً الواجب أن يسمع نفسه تقديراً على بيت إن شاء الله وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أكو يبين وأقل السر الإصفات وأقل السر يعني الإصفات أن يسمع نفسه خاصة صحيحا يعني على تقدير كونه سليم السمع يمكن أصلا ما يسمع ثقيل سمعه ثقيل أو هو في مكان ضجيج في مكان الضجيج يحتاج صارخ حتى اسمه أو إذا شخص سمعه ثقيل يحتاج صارخ حتى يسمع نفسه لا يجب أن يسمع نفسه تحقيقا وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحا صحيحا صار واضح بعد نفس صحيحا لفوق أو تقديرا يعني العبارة الأولى يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا وأكثره أن لا يبلغ أقل الجاهر أن لا يصل بمستوى يقال أنه يجهر بصلاته ولا جهر على المرأة وجوبا أي لا يجب عليها الجهر أصلا ولا جهر على المرأة على مستوى الوجوب بمعنى أنه لا يجب عليها الجهر بل تتخير بين الجهر وبين السر بين الإخفاء في مواضع الجهر إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها من يحرم استماعه صوتها حين تنجي طول بعد شيخ شلون يقول إذا لم يسمعها تتخير بين الجهر وبين الإخفات وبين السر يعني الإخفات في مواضع الجهر يعني المغرب والعشاء والصبح إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها أقول لو كان المقصود من عبارة الشارع رضوان الله تعالى عليه هو عموم الرجل الأجنبي أن لا يسمعها الرجل الأجنبي هذه إذا لم يسمعها من يحرم أي من يحرم استماعه صوتها أو صوتها إن كان المقصود عموم الرجل الأجنبي وهو غير الزوج والمحارم إن كان هذا هو المقصود فالجواب أن صوت المرأة هذا الكلام لا دليل عليه لأن صوت المرأة ليس بعورة كما هو التحقيق أن صوت المرأة ليس بعورة ولهذا يجوز لها أن ترد على من يكلمها بالهاتف على من يطرق الباب تسأله من أنت ماذا تريد لو كان صوتها عورة للزم أن تكتب ورقة وتخرجها من شق الباب تسأل لأنه الضرورة حتى لو اضطرت إلى شيء تكتب من اضطر تسمع صوتها إذا قلنا أن صوتها عورة فالسيرة العملية عند المسلمين وعند الشيعة قائمة على أن صوت المرأة ليس بعورة الآن ما نجيب مصاريف كثيرة زين نعم المرأة لا ترقق وكذا، بحث آخر احنا نتكلم عن أصل صوت المرأة عورة، لا أصل صوت المرأة ليس بعورة.
فإن
الآن احنا قاعدين نفرض لأن الروايات ما قالت، احنا لما نجي ما نشوف الروايات. وإن كان المقصود من عبارة الشارع رضوان الله تعالى عليه هو خصوص الأجنبي المتلذذ بسماع صوت المرأة هو الذي يحرم عليه السماع غير، أما الزوج أو المحارم أو الأجنبي الذي لا يتلذذ أيضا هذه يسمعون شكوا مشكلتنا مع من يتلذذ. فهنا إن كان النظر إلى من يتلذذ بسماع صوتها فهنا يمكن أن نقول بأنه ماذا، هذا من موارد رجحان الإقصاء. نعم في الصلوات الجهرية هذا يمكن أن يقال لأن هذا من موارد رجحان الإقصاء مثلا في الصلوات الجهرية بالنسبة لها أنها مخيرة حسب الفرض. الدليل ما قيدها إن سمعها الأجنبي أو إن لم يسمع. والسر أفضل لها مطلقا، يعني حتى في الصلوات الجهرية هذا التفضيل ما ورد في الروايات أنه الأفضل لها أن تخفي حتى في المغرب والعشاء والصبح ما ورد، وإنما نوع من الاحتياط لجانب ظهور صوت المرأة، وعليه فالأفضلية تنتفي مع الجزم، يعني حتى لو قلنا بأنه تريد أن تراعي عدم ظهور صوتها هي في موضع لا يوجد مجال لأن يسمعها الأجنبي، هي فقط هي زوجها في مكان أو شيء شكوية ثلاث صراحة ما في المشكلة، ما عندنا ترجيح شرعي مع عدم احتمال. نعم لو كان هناك احتمال لسماع الأجنبي قلنا نعم يجي وجوه للرجحان لكذا ما عليه، يمكن أنت ما تتوقعين يتلذذ ويتلذذ الآن بعيدا عن الدخول في بعض المناقشات، يعني إذا بيكون هناك وجه لترجيح الإخفاء لأن نحن ما عندنا ترجيح للإخفاء في الصلوات الجهرية، الترجيح من وين بيجيبه من شعشنه الاحتياط إلى ذاك الجانب اللي أشرنا إلى غير أن يتلذذ الأجنبي بسماع صوتها غير. شلون؟
أقول لكن ما أخذ هو المكان.
نعم
شيخنا العزيز استماع صوتها مو استماع جهر صوتها.
نعم
إزهاء الحين هذه عائدة لوين؟
أي ها فيه
استماع
إذا لم يسمعها ما عندنا استماع
إذا لم يسمعها من يحرم
استماعه صوتها. ها إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها.
ليش منصوبة صوتها ليش يعني صوتها الشيخ يفضل بنا مو تصير في استماعه الهاء هذا اللي في استماعه الهاء عائدة على الجهر استماع جهر صوتها قبل. أنا فاهم العبارة مفهومة
مزين.
بس كلغة يعني باللغة.
إذا لم يسمعها من يحرم استماعه
صوتها
هو بيسمع صوتها.
خب حين ليش ما صارت مضاف إليه؟ يعني الحين هذه الهاء اللي في استماعه عائدة على وين الهاء؟
استماعه لا على الرجل استماعه لا
من يحرم استماعه
من؟ والسر أفضل تأمل فيها بعدين. والسر أفضل لها مطلقا ويتخير الخنثى عليه ما يستحق ويتخير الخنثى بينهما في وش عندك شيخ إبراهيم؟ ويتخير الخنثى بينهما بين الجهر والإخفاق في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، لأنه الخنثى مرارا وتكرارا قلنا هو إما رجل أو امرأة. ويتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا لو سمعها وإلا تعين الإخفاق، وإلا تعين الإخفاق. ليش أساسا يتخير الخنثى؟ لأنه نشك في أنه يجب عليه الجهر لكونه رجلا أم لا. الأصل عدم وجوب الجهر مع الشك، الجهر فيه شيء منى زائدة. ويتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي وإلا تعين. وإلا تعين الإخفاق وربما قيل تعين الإخفاق إذا سمع الأجنبي، لأنه شنو؟ طبعا هذا بناء على أصل تعين الجهر بالنسبة تعين الإخفاق بالنسبة للمرأة في هذا المورد. يعني لو قبلنا بمطلق سماع الأجنبي يعني. وربما قيل بوجوب الجهر عليها، وربما قيل بوجوب الجهر عليها في الصلوات الجهرية، أنه يجب عليها الجهر في الصلوات الجهرية إذا لم يكن هناك أجنبي. وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، إذا أمكن أن تجهر ولا يسمع الأجنبي، لأن المحذور كله في سماع الأجنبي، وهي لعلها في الواقع رجل. وإلا وجب الإخفاق وهو أحواض، وهو أحواض هذا الذي ذكر أحواض، إلا أن الكلام في مدرك القول بالوجوب بالنسبة لها، لأنها تشك في أنها مكلفة يدور أمرها بين. ثم الترتيل للقراءة وهو لغة الترتل فيها، الترتيل ترتل القراءة بتأني، الترسل فيها والتبيين بغير باغي، الترسل فيها والتبيين بغير باغي. بغير باغي يعني في الهامش حاط عندي أنا هني، لأنه لا بغير باغي أي بغير ظلم وتجاوز للحدود المتعارفة الشرعية. أقول بغير باغي إن كان المراد هذا، رجعنا إلى المصطلح
أن
اللغة
يعني.
اللغة ما تلاحظ الجوانب الشرعية، تعريف اللغة وما يلاحظ الجوانب الشرعية. لا يمكن أن يقول بغير بغي يعني بغير يعني لا بغير استعمال الألحان، هو كما يقول بغير ظلم وتجاوز الحدود الشرعية المتعارفة الشرعية، لأن الاسترسال والتبيين قد يلحقان بالغناء المطرب وهو بغي وخروج عن الحدود. أقول هذا الكلام يجي لو كانت الكلام عن الاصطلاح، أما احنا نتكلم عن لفظ، عن لفظ لغوي، عن شيء بمعناه اللغوي. والتبيين بغير يقول وهو لغتان الترسل فيها أي القراءة والتبيين بغير بغي، بغير بغي يعني بغير مبالغة، بنحو من المد مثلا، بنحو من المد لا بد، القراءة بنوع من التأني لا من دون مد غير طبيعي، خلني أقول لا بد. أما أن أحول بغير بغي أخليها لا، يعني أحولها إلى جانب شرعي، هذا صار تحويل إلى جانب شرعي. وشرعا قال في الذكرى هو حفظ الوقوف، مراعاة الوقوف، مواضع الوقوف، حفظ الوقوف أي مراعاة الوقوف، أقف هنا أو لا أقف هنا، الوقوف هنا مخل أو لا يخل، هو حفظ الوقوف وأداء الحروف، وهو المروي عن ابن عباس وقريب منه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها، يعني حفظ الوقوف وبيان الحروف. ما الظاهر في السند رواية يعني مسند هذا، لكن موجودة هنا. والوقوف على مواضعه، والوقوف على مواضعه، ثم الترتيل والوقوف على مواضعه، مواضع الوقوف. ما هي مواقع هذا مواضع الوقوف؟ ما تم لفظه ومعناه، ما تم لفظه ومعناه، أو أحدهما، ما تم اللفظ أو ما تم المعنى على الأقل. والأفضل التام ثم الحسن ثم الكافي. الأفضل الوقوف التام أو الوقوف الحسن أو الوقوف الكافي. قالوا الوقوف التام ما تم لفظه ومعناه. حط هنا في الهامش الوقوف ما لا تعلق له بما بعده لا لفظا ولا معنى، يعني إذا أكمل اللفظ ما حد ينتظر شيء، ولا بعده ما يرتبط به، كما في أكثر الفواصل ورؤوس الآية الشريفة. والحسن الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث اللفظ دون المعنى. قل ففي الروايات ما أشارت إلى هذا التقسيم، هذا التقسيمات الثانية وياي. المعيار أن لا يخل بالمعنى، لو كان أتى بعبارة الوقف فيها يخل بالمعنى أو الوصل يخل بالمعنى، يعني الوصل يخل بالمعنى في عدة آيات تشوف مكان تكون الوقف لازم، لو تواصل يختل المعنى، يختل المعنى. يقول التام ثم الحسن ثم الكافي، الكافي عرف في الهامش هنا وهو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ، كقوله تعالى لا ريب في بداية سورة البقرة، خير بين أحد الموردين. إنزين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللي بعده يتعلق بما قبله من حيث المعنى لا من حيث الله. لهذا لو قلت ذلك الكتاب ولا ريب فيه سكت، ثم قلت هدى للمتقين يصح المعنى، ولو قلت ذلك الكتاب وقف لا ريب فيه هدى للمتقين أيضا المعنى ما يختل. يقول التام ثم الحسن ثم الكافي على ما هو مقرر في محله، ولقد كان يغني عنه، أي عن ذكر الوقوف، ذكر الترتيل، بأنه قال الترتيل والوقوف، فإذا فسرنا الترتيل سابقا على ما عرفه به في الذكرى حفظ الوقوف، فيغني عنه ماذا؟ يغني ذكر الترتيل عن ذكر الوقوف. ولقد كان يغني عنه، أي عن ذكر الوقوف، ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف كما نقله عنه الشارح في كتاب الذكرى. فالجمع بينهما تأكيد، الجمع بينهما تأكيد، لأن الثاني متضمن ضمن الأول، الثاني موجود ضمن الأول، فذكر الثاني من باب التأكيد. نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به المحقق في المعتبر. والمنتهى العلامة في المنتهى، أو بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية، نهاية الإحكام، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. وتعمل الإعراب بعد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. ما تنجر يتخير الجنة.